انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لو التاريخ بيكتبه المنتصر، ازاي نتأكد من الحقائق اللي بتوصل لنا؟
بص بقى يا ستي، انا شايف ان الموضوع ده مش محتاج تفكير على قد ما هو محتاج بحث. بمعنى اننا في عصرنا بسهولة هتلاقي كل المعلومات اللي انت عايزاها ووجهة النظر وعكسها، فالحقيقة موجودة عادي، لكن المشكلة بقى انها بتبقى تايهة وسط كل ده. السؤال بقى، هتقدر تميز الحقيقة دي لما تلاقيها؟ او بمعنى اصح، ده اللي انت عاوزة تعمليه في البرنامج بتاعك؟
انا عايزة اعرض وجهات النظر المختلفة من خلال اني احكي قصص عن شخصيات اتظلمت في التاريخ، او اشخاص عملوا حاجات حلوة لكن فضلوا مجهولين.
حلو قوي. طب اخر سؤال بقى، هو ليه البرنامج اسمه اسأل عني؟
عادي يعني، عشان بحب الأغنية.
اسأل عني مع فاطمة البغدادي، كل يوم خميس الساعة 9:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل عليكم مستمعي إذاعة تسعينات اف ام، انا فاطمة البغدادي والساعة دلوقتي 9:15، وده معاد تاني حلقات برنامج اسأل عني. وهنتكلم النهاردة عن مظاليم الرياضة بصفة عامة ومظاليم الكورة بصفة خاصة. اشمعنى الكورة؟ عشان هي أكتر رياضة شعبية في العالم كله وفي مصر، وعشان الميديا على طول بتسلط الضوء على الرياضيين، قنوات مخصصة لكرة القدم. لكن رغم كل ده بيفضل فيه لعيبة كبار بيعملوا إنجازات ضخمة جدا لكن بيتنسوا أو بيبقوا زي صوت في الزحمة. اخترت مجموعة من الشخصيات الرياضية النهاردة هحكي لكم قصصهم، و يعني الهدف مش ان احنا نسرد القصص ونقول معلومات وخلاص، على قد ما احنا نفتكر الناس دي ونقدرها، نديها قيمتها من ناحية، ومن ناحية تانية نشوف الملمح الانساني في حياتهم. الناس اللي انا بحكي قصصهم دول في الحلقة دي او في كل الحلقات عامة شبهنا قوي يا جماعة، يعني بيعانوا في حياتهم، الحظ مش بيلعب معاهم دور كبير على طول، بالعكس القدر بيعكسهم ساعات، ورغم كده ما بيبطلوش سعي. واكتشفت حاجة جميلة وانا بحضر الحلقات، ان مع السنين الناس دي ربنا بيشاء ان هم يتعرفوا. ما اقدرش اقول بيتعرفوا متأخر، لان كل حاجة ربنا كتبها في ميعاد، لكن يعني لما بشوف لقاءاتهم بعد ما بيتعرفوا بلاقي على وشوشهم رضا جميل جدا. هم مش طلاب مال، يمكن طلبوا الشهرة وما لقوهاش، لكن قدروا يجدوا حب صادق في قلوب ناس كتير، وده كافي بالنسبة لهم. لما نحكي قصصهم يمكن تلاقي نفسك في واحدة من القصص دي، فتحس انك مش لوحدك، ان تجربتك مش مختلفة عن غيرك. يمكن تلاقي قدوة او تفتكرهم وتتبسط وخلاص. فابعتولنا على 0124-7894 او اكتبولنا على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام، اكتبولنا عن اللعيبة اللي انتوا بتحبوهم، الناس اللي اتظلمت من وجهة نظركم في المجال الرياضي او الكروي او غيره، وكمان جاوبونا ايه الماتش اللي انت لسه فاكره لحد دلوقتي ومؤثر فيك، وكمان اطلبوا الاغاني اللي انتوا عايزينها. وبعد اللينك جاي يعني ان شاء الله هكلمكم عن مكتشف محمد صلاح الحقيقي. هنسمع اغنية الاول اهداء لنسمة أباظة، طلبتها مني بمناسبة فرحها، هي طلبت أغنية وما قررتش هي إيه، فأنا يعني هختار على ذوقي وربنا يستر. راحت ليالي رجعت ليالي، أجمل ليالي في العمر معاك، بصوت أحمد علي الحجار. نرجع تاني.
يا ضيع عمري من غير هواك، أنا إيه يا قدري، أنا إيه يا عمري، يا ضيع عمري من غير هواك، أنا إيه يا قدري. راحت ليالي رجعت ليالي، أجمل ليالي في العمر معاك، راحت ليالي رجعت ليالي أجمل ليالي في العمر معك. أنت ملكت حياتي قلبي وعمري الآتي، أنت في بالي ليلاتي وأنا عايش بهواك. أنت ملكت حياتي قلبي وعمري الآتي، أنت في بالي ليلاتي وأنا عايش بهواك. راحت ليالي رجعت ليالي أجمل ليالي في العمر معك. راحت ليالي رجعت ليالي أجمل ليالي في العمر معك. ياللي معك أحلامي، أنت في كل كلامي، حبك ملا أيامي ولا بتمنى سواك. ياللي معك أحلامي، أنت في كل كلامي، حبك ملا أيامي ولا بتمنى سواك. راحت ليالي رجعت ليالي أجمل ليالي في العمر معك. راحت ليالي رجعت ليالي أجمل ليالي في العمر معك. أنا إيه يا عمري يا ضيق قمري من غير هواك؟ أنا إيه يا قدري؟ أنا إيه يا عمري يا ضيق قمري من غير هواك؟ أنا إيه يا قدري؟ راحت ليالي رجعت ليالي أجمل ليالي في العمر معك. راحت ليالي رجعت ليالي أجمل ليالي في العمر معك. راحت ليالي رجعت ليالي أجمل ليالي في العمر معك.
انتم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني ومكتشف محمد صلاح الحقيقي، وهو الكابتن حمدي نوح. الحقيقة أنه عمل حاجات كتير غير أنه اكتشف محمد صلاح، مسيرة ضخمة 250 هدف أشهرهم يمكن جونه في الزمالك اللي ناس كتير بتقول عليه أنه أحسن جون في الدوري. أنا طبعا هنزل لكم المصادر وهنزل لكم لينك الجوين بتاعته لما تنزل الحلقة إن شاء الله. ناس كتير كانت بتعشقه لأنه متميز جدا، تسديداته مختلفة، ممكن يجيب جون على بعد 45 ياردة كل ماتش هاتريك، حاجة كده شبه كابتن ماجد. بدايته كانت بسيطة زي كل الناس، يعني كان بيلعب كرة شراب في الشارع وهو عنده 6 سنين، وكان مشهور جدا ان هو الحريف، لحد ما لقته كابتن طه اسماعيل وقال له لو التزمت بالتعليمات انت هتبقى احسن لاعب في مصر ويمكن في العالم كله. كان ده يعني تشجيع كبير لي. لما بقى عنده 17 سنة لعب في نادي اسكو، جاب جوان غير عادية، والماتشات بتاعت اسكو للأسف ما كانتش بتتعرض على التلفزيون وقتها، يعني إلا الماتشات اللي كان بيلعبها مع الأهلي والزمالك، ففي جوان كتير حلوة ضاعت يعني من أحلى أهدافه. فضل يلعب في النادي لحد ما جات له الإصابة، وهنلاقي خلال قصة حياة الكابتن حمدي نوح إصابات كتير. يعني اتصاب في كعب رجله ووقف موسم بحاله، وفكر إن هو يسيب النادي، لكن تراجع لحد ما حصلت حادثة كبيرة يعني ومؤثرة في حياته. صديقه الكابتن جمال أمين، يعني كانت بتربطه بيه علاقة قوية جدا، كان ممكن يعني يسهر معاه ويقعد في بيته. المهم ان الكابتن ده اتوفى في حادث عربية وأصابه يعني نوع من أنواع الاكتئاب والحزن، فقرر ان هو يسيب النادي. الأهلي كان عايز يشتريه، وتقال وقتها ان لو حمدي نوح لعب مع الخطيب الأهلي هيضمن كل البطولات. بس في الآخر المقاولين قدم عرض أحسن وكسبه. وبعد كده لما راح يعني هناك المقاولين حقق إنجازات كبيرة على المستوى الأفريقي، وكمان المقاولين خد الدوري على حساب الأهلي وعلى حساب نادي الزمالك. بس في أفريقيا جات له إصابة تانية، المرة دي بقى كانت إصابة مختلفة، ناموسة قرصته فجات له الملاريا، حرارته ارتفعت جدا وما كانش قادر يلعب، وطبعا ما لعبش آخر ماتش اللي هو ما حضرش النهائي يعني، لكن ربنا عوضه وأخد هداف البطولة. وبعد كل إصابة قرر إن هو ينقل من النادي ده. المرة دي راح الإسماعيلي، هناك ما لقاش المجد المادي اللي كان يعني زي أي لعيب نفسه فيه وقتها، إلا إنه لقى حب جمهور عظيم وشعبية جارفة. مشت الأيام عادي، لكن حصلت برضو حاجة غريبة وصعبة، نفس الحادثة بتتكرر تاني مع الكابتن حمدي نوح. كان طالع من الماتش، ماتش في الإسماعيلية يعني، وعايز يرجع القاهرة، فقال للكابتن محمد حازم خدني معاك بالعربية أنا هرجع معاك. فقال له ماشي استنيني بس دقيقة هجيب حاجة وارجع لك. فضل واقف مستنيه، فقابل مشجع يعني لنادي الإسماعيلي مشهور اسمه سانتوس، قال له ايه ده يا كابتن انت هنا، ده انت لازم تتعشى معانا، انا هاخدك معايا البيت وانا اللي هروحك بنفسي. وفعلا راح مع سانتوس ده يتعشى ونسى الموضوع خالص. وفي اخر اليوم عرف ان الكابتن محمد حازم عمل حادثة بالعربية وتوفى، وللأسف كان معاه كابتن تاني هو علي أغا اللي توفى هو كمان. كانت حادثة صعبة، حياة يعني كانت مليانة مطبات، لكن بعد كل ده هو يعني ما سابش الكرة تماما، اتعرض عليه ان هو يمسك الشباب في المقاولين وعمل ده، وكان وقتها بيدرب محمد صلاح وغيره من اللعيبة يعني، درب النيني كمان. بس خلينا نتكلم عن صلاح. كان بيعمل نظام اللي هو التدريب الفردي الصباحي، كل يوم فيه تدريب يمكن اكتر من مرة، اللعيبة مقيمة في النادي، فكان فيه نظام هيئ كابتن محمد صلاح بعد كده ان هو يعني بعد كده يحترف في اوروبا. الراجل ده كابتن حمدي نوح ما كانش مشهور خالص، لحد ما اتعمل عنه تقرير من السي ان ان، وبعد كده اتعمل عنه فيلم وثائقي وفيديو نشره الاتحاد الاوروبي. بعدها بدا يظهر في اللقاءات، وبعدها الناس بدات تستضيفه وتتكلم عنه وتربطه بمحمد صلاح. انتوا لو شفتوه يعني وهو بيتكلم عن صلاح بيتكلم بأبوة شديده يعني، وهو بيقول ان صلاح بيقول عليه بابا. وبرضو يعني انتوا لو راقبتوا تصرفاته وهو بيتكلم في اللقاءات دي هتحس ان هو اب جدا يعني، عارفين مسلسل ابو العروسه، تحسوه سيد رجب قوي في ابو العروسه. راجل طيب جدا سعيد بحياته وفرحان ان هو اكتشف محمد صلاح، بيقول انا بقيت مشهور ما بين احفادي والناس بتحب تتصور معايا عشان خاطر صلاح، دي حاجه بسطه جدا. افتكروه، وزي ما قلت لكم يعني هحط اللينكات بتاعت الاجوال الحلوه بتاعته ان شاء الله تشوفوها، وابعتوا لنا على 0142-7894 او على صفحتنا على الفيسبوك 90FM، قولوا لنا مين مظلوم من وجهه نظركم، رياضي مظلوم اتكلموا عنه، وقولوا لنا ايه اكتر لاعب مفضل بالنسبه لكم. بس هنطلع نسمع أغنية ونرجع تاني.
عندنا في كلبنا سبع بطولات، وعلى أرضنا أكبر ماتشات، صحاب الأرض صحاب الكورة، سهلة مصر من غير حوارات، كعبنا على جبهة التسليم، في التشجيع تلاقينا مجانين، في الاستاد والرجالة حاضرة وبتحبهم مرة صعبين، نرقص من 57 ونشمس من 86، بنقسم من 59 ونشجع من 98، بنرقص من 57 ونشمس من 86، بنقسم من 59 ونشجع من 98، شورت طويل شورت قصير وتيشيرتات عمالة تتغير، نعمل قصة نجيب كورة جديدة شوف زمان عمره ما يتغير، مهما كنت مع الجماهير اوعك تعمل زي زئير، جبنا جولين في الشوط الأول رحنا التاني شلنا كتير، بنرقص من 57 ونشمس من 86، بنقسم من 59 ونشجع من 98، بنرقص من 57 ونشمس من 86، بنقسم من 59 ونشجع من 98، كون افريقيا فرعنا تقال ولا فرقة معانا صوت وفيال، واللي نصيبه يجيبه قدامنا يلاقي يكون مقفول بقفال، والمرة دي الفرق كبير صوت تشجيعنا لاقي تأثير، اصحاب الارض اصحاب الكورة افريقيا كورة واخدينها كتير. ونشمس من 56، بنقسم من 59 ونشجع من 98، بنرقص من
ونشمس من 86 بنقسم من 59 ونشجع من 98
انتم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
انت رياضي يبقى انت عندك اخلاق، ده كلام اللاعب محمد رشوان. هحكي لكم قصته، لكن خلينا الاول نقرا المسجات. يوسف حجازي بيقول: اكتر ماتش اثر فيا كان في دوري الابطال في نص النهائي بين اليوفي وريال مدريد. كان كل الناس بيستهزئوا باليوفي وجايبين صورته كأنه يعني حمار وحشي والريال أسد وهيفترس اليوفي وكده. أصحابي كانوا بيقولوا إن عمر ما اليوفي هيكسب، وأنا كنت بقول لأ، بس في الآخر اليوفنتوس كسب. ويوم ماتش النهائي مع برشلونة خسرت، وبيرلو كان بيعيط، وكان آخر ماتش ليه مع اليوفي، وكان نفسه ياخد دوري الأبطال، فروحت عيطت أنا كمان من اللي شفته. حقيقة إن بيرلو يعني كان بيعيط كتير، يعني هو اتظلم بصراحة في حياته وعمل كتاب عن نفسه، لو الحلقة سمحت إن شاء الله هتكلم عنه. عمر محمد بيقول: أنا شايف إن باولو ديبالا لعيب كويس واتظلم في كاس العالم اللي فات، ما خدش فرصته مع الأرجنتين، وكان ميسي هو اللي بيتحكم في التشكيلة كلها. وقتها فعلا وقت كاس العالم كان بيتقال إن ميسي هو يعني، أو إن المدرب شوية شخصيته ضعيفة، فكان ميسي هو اللي بيتحكم في التشكيل يعني. ما علينا. كريم أشرف صديق البرنامج بيقول: شنايدر ده أهم لاعب في منتخب هولندا سنة 2010، عمل كل حاجة في الكورة، وصل نهائي كاس عالم وخسر من أسبانيا، كسب دوري الأبطال في نفس السنة مع إنتر ميلان، وأداؤه كان استثنائي، بس اللي خد الكورة الذهبية وقتها كان ميسي. ويعني أنا خايفة أوي تشتم بعد الحلقة عشان أنا عمالة أتكلم عن ميسي كتير يعني، فما علينا يعني. تاني برضو بيكمل كريم بيقول: تشافي وبرضو كان حظه سيء، بيتكلم عن ميسي. خلينا نرجع نتكلم بقى عن اللعيب بتاعنا محمد رشوان، مواليد اسكندرية اللي أخد بطولات وميداليات عالمية كتيرة خلال مسيرته، 31 ميدالية تقريبا، منهم 13 ميدالية ذهب. لكن اللاعب ده نجح ودخل تاريخ الرياضة مش بس عشان تفوقه الرياضي، لكن كمان عشان أخلاقه الرياضية. اللي حصل كالآتي: في ماتش نهائي يعني على ميدالية ذهب، بطل العالم الياباني كان مصاب في رجله إصابة كبيرة، فرفض اللاعب المصري محمد رشوان إن هو يعني يتكى على الإصابة دي، يعني رفض إن هو يلعب على رجله المصابة، وفضل إن هو يعني يخسر بشرف بدل ما يكسب بطريقة غير أخلاقية. وفعلا عمل كده ووقع فخسر، يعني دي قصته. يعني جدعانة الإسكندرانية بانت في الموقف ده، والعالم كله اتكلم عن القصة دي، وأصبح محبوب عند العرب يستضيفوه في برامجهم، واليونسكو أصدرت بيان بتشكر فيه محمد رشوان، وأخذ جائزة اللعب النظيف وجائزة أحسن خلق رياضي. وفي اليابان استقبلوه بكل حب، وتجوز كمان واحدة يابانية وخلف منها 3 بنات، وحاليا هو حكم دولي وعضو في اللجنة الفنية لاتحاد الجودو، ويعني مثال مصري مشرف. نطلع نسمع أغنية، نفصل شوية ونرجع تاني نكمل.
Deine Tür, die aus der Hölle führt. Hinter dieser Tür liegt ein Weg aus Stein, und dieser Weg bringt dich zum Paradies. Da ist ein Tor, doch man lässt dich hier nicht rein. Hinter dem Tor herrscht Angst. Warum klopfst du hier an? Warum kommst du hier lang? Bevor die Angst eure Herzen trennt, kommt und reicht euch die Hand. Eine Welt, eine Heimat, stell dir vor, es geht einfach. Träume helfen uns weiter. Eine Welt, eine Heimat.
Autour de moi, ce qui m'arrive est vraiment plus fort que tout.
تقدم مع اسأل عني مع فاطمة البغدادي على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم تاني, ودلوقتي معانا تقرير مع كابتن جيهان مصطفى اللي بيتقال عليها البولدوزر, 13 بطولة عالمية في مصارعة الزراعين أو الريست. ست مسالمة جدا, عايشة وحيدة تماما في بيتها في اسكندرية, ورغم قوتها وضخامتها كانت واضح قوي في التقرير انها مليانة عاطفة وكانت بتعرض مشكلتها بمنتهى الحزن. سألناها ازاي اكتشفت قوتها دي وازاي وصلت للشهرة وازاي عايشة. تعالوا نسمع ونرجع تاني.
جيهان برحب بيكي في برنامج اسأل عني, وعايزة اسألك على طول كده, ازاي اكتشفتي القوة المختلفة اللي عندك في البداية؟ يعني دي ناس كتير قوي بتقول عليها انها قوة خارقة, وابتديتي اللعبة دي ازاي؟
برحب بيكي طبعا, اهلا بيكي استاذة فاطمة. انا كابتن جيهان, بطلة العالم في مصارعة الزراعين, 15 سنة اول عالم, ارفع علم مصر في المحافل الدولية. طبعا انا بالنسبة لي انا كنت الاول يعني في الدراسة في ثانوي كنت بلعب باسكت, وكنت ناجحة جدا في الباسكت. جيت بعدها اشتغلت وما اهتمتش بالرياضة قوي, لكن عندي طاقة عندي قوة جوايا ربانية يعني, فقلت ان انا لازم استغل الموضوع ده فيا, ان انا اعمل حاجة لبلدي اهم شيء واعمل حاجة لنفسي. فكانت بدايتي في اللعبة 2002.
بعدها قررتي تكملي وتمشي في سكة الاحتراف, ما شاء الله أثمرت يعني مجهوداتك, 13 بطولة عالمية, شهرة ما بين دول كتير, وشهرة في مصر, وألقاب مختلفة زي البولدوزر وغيره. قوللنا تفاصيل بقى المشوار ده, مشوار احترافك ووصولك للشهرة.
أنا الحمد لله 15 سنة متواصل يعني متتالية إن أنا أعمل ميدالية مصر. بلعب طبعا يمين وشمال, زراعة أيمن زراعة شمال, والحمد لله أول عالم. طبعا تتلت الأحداث بالنسبة للنجاحات والتقدم لي في اللعبة من بعد 2002. احتكاكي كانت في أول بطولة جمهورية مقامة في محافظة الإسكندرية, محافظة الجميلة أنا بحبها. بعدها حبيت أن أنا أدخل جيم أتمرن أجهز نفسي لبطولة. سمعت أن في بطولة عالم هتقام في إسكندرية في الصالة المغطاة 2002, استعدت لها قوي والحمد لله دخلت واخدت أول ميدالية الحمد لله تدخل مصر بالنسبة لمصارعة الزراعين, وكنت أنا صاحبة الميدالية الذهبية.
طيب كل رياضة بيبقى ليها نظام معين لازم تمشي عليها عشان تحقق أهداف أو تارجتس كبيرة, يعني عدد ساعات نوم معينة, أكل مختلف. يعني أعرف أن الرياضيين بيعملوا ميزانية مخصصة للأكل بتاعهم, فأكيد رياضة مصارعة الزراعين اللي حضرتك بتمارسيها بتتطلب نفس الحاجات. عايز أعرف إيه هي, وعايز أعرف يعني هل هي حاجات كتير يعني بتتطلب ميزانية ضخمة, هل الدولة بتساعدك في ده عشان تعدك للمباريات اللي بتدخليها ولا لا؟
طبعا بالنسبة للعبة لازم طبعا استعدادها تام. بالنسبة للغذاء طبعا احنا بناكله بروتين عالي طول الوقت. اذا كان الانسان الطبيعي بياكل مثلا 3 وجبات, فانا احنا كرياضيين عالميين بناكل اكتر من 5. طبعا بيتطلب مبالغ كبيرة قوي بالنسبة للطعام, بالنسبة للمكملات الغذائية, لان الاكل مش هو اللي هيعمل بطل, ففي مكملات غذائية, في حاجات بتبقى ناقصة الإنسان من جواه. بالنسبة للفيتامينات طبعا الحاجات دي في صديق دكتور في كندا بيحاول يساعدني بيها. في سلبيات بصراحة أنا مريرة يعني مش قادرة أتكلم.
نسيب الجانب الرياضي شوية ونتكلم أكتر عن حياتك الإنسانية. قولنا أنت عايشة إزاي دلوقتي؟ كان ليكي تصريح من فترة طويلة أن الرياضة أثرت على حياتك الشخصية, فحابة أسمع منك.
لا بالعكس, لو حتى أثرت فأثرت في الحياة الإيجابية مش سلبية. يعني الرياضة عامة حاجة مشرفة للإنسان, أنا حباها في نفسي, مش شهرة بس بالعكس حب الناس ليا. أقربها مبارح يعني كنت في كارفور والأطفال, أنا مهمنيش الكبار قد الأطفال, يعني أنا داخلة كده ناحية اللونا بارك ناحية الملاهي في كارفور, لقيت الأطفال كلهم حوطوني صاروا معاك يا كابتن. قد كده ان هم متاثرين جدا بابطال العالم، قد كده هم فرحانين بان احنا بوجودنا كابطال عالم ونموذج مشرف ليهم. ده بيحببني في الحياه، بيحببني في الاستمراريه، بيحببني ان انا اتمسك بمصر اكتر، لان اللي بصراحه اللي بيتعامل معايا بالنسبه للاتحاد هنا في مصر بيخليني افكر مليون مره ان انا اكمل حياتي بره خارج مصر. بس انا من جوايا حب الناس وحب الاطفال زي ما حضرتك قلت لك مموتني من جوايا، بيخليني اتراجع. بس طبعا متطلبات الحياه بالنسبه لي اصبحت صعبه، تحضيري كبطله عالم ان انا ادفع من جيبي الخاص في الجيمات واحضر نفسي لبطوله، فده تعبني نفسيا جدا. ذهبت لمعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي اكتر من مره وقابلته اكتر من مره في انه يديني حقي او يساعدني او يساهم معايا في حياتي كي اعد نفسي كبطله عالم. عملت بعمل مذكرات عشان اطالب حقي، مذكرات بتطلع لوكيل الوزاره الاستاذ نادر التطاوي. استاذ نادر التطاوي علاقته برئيس الاتحاد عندنا علاقه ودوده جدا، لدرجه ان هم بقمه التعنت بعد ما حضرت شنطتي وكل حاجه وقال لي تعالينا على المطار، اعرف ان هو خد جواز السفر بتاعي رئيس الاتحاد وسافر وهو التيم، وعشان يعذبني ويحاربني ان انا ابعد عن اللعبه. هل ده كفاءه او مكافاه من بلدي ليا؟ انا مش هقول بلدي لان بلدي انا بحبها وبعشقها، لكن اقول من الفساد الموجودين فيها. فانا طبعا حزينه باللي بيحصل معايا، وبناشد فاناشد الشعب المصري كله يقف جنب بطلة العالم. حبي لبلدي مخليني مقهوره من جوايا، بتكلم معاكي وانا دموعي في عينيا لان انا زعلانه على اللي بيحصل معايا، لان ده كتير عليا. ما ينفعش ان بعد السنين دي كلها اتعامل بالاسلوب ده.
بشكرك جدا كابتن جيهان، وإن شاء الله نتقابل تاني قريب.
شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.
بشكر جدا كابتن جيهان مصطفى، واتمنى ان يعني كل مطالبها تتحقق ان شاء الله، وتعيش حياة يعني هادية ومستقرة، وما تبقاش حزينة، يعني ما تبقاش صوتها في هذا القدر من الحزن. ودلوقتي معاد اللينك الاخير اللي انا بحبه جدا، يعني انا اقعد احضر في الحلقة دي على طول، احب قوي اللينك ده. مهم يعني اللينك ده بتاع الاغنية اللي ليها قصة من الواقع، واغنيتنا النهاردة مش هقولكم اسمها، انتم هتعرفوها من الحكاية. والحكاية بتقول إن نجاة الصغيرة زي أي فنانة ليها مجموعة من الشعراء المفضلين والملحنين اللي بتلجأ ليهم، طلبت من الشاعر محمد حمزة إنه يكتب لها أغنية جديدة على أساس إن الملحن بليغ حمدي هو اللي يعملها لها. وفعلا الشاعر محمد حمزة كتب لها كوبليه واحد من الأغنية وعرضوا عليها، فعجبها جدا وقالت له كمل يا سيدنا. لكن حصلت حاجة غريبة، مسعد بعت جواب، حد يسألني ويقول لي مين مسعد ده؟ أقول له مسعد ده يبقى أخو الفنانة وردة. بعت جواب بيقول فيه إن وردة رجع مصر كمان شهر وهترجع تاني للغنى. طبعا يعني بليغ حمدي كما هو متوقع فرح جدا وزقطت، وطلب من الشاعر محمد حمزة مباشرة كده إن الأغنية دي تكمل وتتكتب لصوت وردة، وقال له إن كلمات الأغنية بتوصف قصة حبه لوردة، وهيبقى جميل لو رجعت مصر بأول أغنية من ألحانه، ويمكن يرجعوا لبعض. انتوا عارفين يعني قصة الحب ما بين بليغ ووردة، كل شوية يسيبوا بعض ويرجعوا وهكذا يعني. فالشاعر محمد حمزة تعاطف جدا مع قضية بليغ حمدي والنبل بقى اللي هو بيتكلم بيه، ووافق على كده وفعلا كمل الأغنية. ودندن بليغ حمدي لوردة الكوبليه اللي بيقول وعملت ايه فينا السنين، فرقتنا لا، غربتنا لا، ولا دوبت فينا الحنين، وبحبك قد العيون السود، بحبك لحد اخر الكوبليه. بيقال ان وردة دمعت، بليغ حمدي كمان دمع، وافقت يعني عجبها جدا الاغنية، وافقت انها تغنيها، وغنتها فعلا سنة 72 وحققت نجاح كبير جدا في مصر. المخرج حلمي رفلة كان حابب ان هو يستغل النجاح ده، وعرض عليها انها تغني الاغنية في اول فيلم ليها في مصر، لكن حصلت حاجة محدش كان حاسب لها. نجاة الصغيرة رفعت قضية على وردة وكسبتها ومنعتها من انها تغني الاغنية دي، لكن في الاخر
بعد مضي يعني شوية وقت نجات اتصالحت مع بليغ حمدي. زمان كانت الناس يعني شوية بيعرفوا يهندلوا مشاكلهم بشكل أحسن، مش زي دلوقتي مثلا الفنان من دول يبقى عنده مشاكل كبيرة ويقعد بقى يتحايل على الناس في التلفزيون. يعني مش عايزين نتكلم. المهم ان نجات رجعت تاني لألحان بليغ حمدي، ووردة رجعت حرفيا لبليغ حمدي وتجوزه، ورجعت تغني الأغنية في مصر، وبدأت يعني خلاص يعني بقت يعني منتشرة جدا لحد دلوقتي بنسمعها. ويا جماعة وقتنا خلص، وبحبكم قد العيون السود، هسيبكم مع الأغنية دي واستنوني الخميس الجاي. أنا فاطمة البغدادي، الساعة 9:45.
أنا جيتي فينا السنين عملتي فرقتنا لا وغيرتنا لا، ولا دوبت فينا الحنين السنين السنين، لا الزمان ولا الزمان ولا المكان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا يبقى كان يبقى كان كان الزمان لا الزمان ولا المكان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا يبقى كان وبحبك والله بحبك والله والله والله.